بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة أيها الأخوات، نواصل مذاكرتنا في كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. لما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى الأنساك الثلاثة وذكر ترتيبها في الفضل، ذكر بعد ذلك ما يتميز به نسك التمتع والقران من وجوب الدم وشروط وجوب الدم على المتمتع. قالوا على المتمتع دم بشرط ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، هذا أولا. ثم ذكر معنى حاضر المسجد الحرام، قال وحاضروه من دون مرحلتين من مكة، قلت الأصح من الحرام، والله أعلم. الشرط الثاني وأن تقع عمرته في أشهر الحج، في أشهر الحج. الشرط الثالث من سنته، من نفس السنة. والشرط الرابع وألا يعود لإحرام الحج إلى الميقات. قال وعلى المتمتع دم، وهذا بإجماع العلماء كما قال الله تعالى، كما ذكر هذا الإجماع في التحفة، وقال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال في التحفة لربحه الميقات، لربحه الميقات، لأنه أولا أهل بالعمرة فقط من الميقات، أما الحج فأهل به من ماذا؟ من مكة. فكان يعني الواجب أن يحرم بكل نسك من الميقات، هذا على الأصل، لكن من باب التيسير والتخفيف الله تعالى يسر لمن أراد أن يجمع بين العمرة والحج أن يلبي بالعمرة أولا من الميقات، ثم يلبي بالحج من مكة، لا يرجع إلى الميقات ويكون عليه دم. فكما ترى هذا الدم فيه جبر، وأيضا في الوقت نفسه فيه شكر لله جل وعلا، لأنه كما ربما يأتي معنا يجوز الأكل منه. فقال إذ لو أحرم بالحج أولا من ميقات بلده لاحتاج بعده إلى أن يحرم بالعمرة من أدنى الحل، وبالتمتع لا يخرج من مكة بل يحرم بالحج منها. نعم. قال ألا يكون، بشرط ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، ألا يكون من حاضر المسجد الحرام. قال ابن قدامة ولا خلاف بين أهل العلم يعني في هذا الشرط. فالمتمتع إذا كان من حاضري المسجد الحرام، يعني واحد من أهل الحرم، من أهل الحرم، أهل الحرم الأصل هم يفردون ما عليهم عمرة، لكن هو قال إيش، أنا أريد أن أتمتع هذه السنة، أريد أن أتي بعمرة. طبعا هو سيخرج من لأداء العمرة، سيخرج إلى مسجد عائشة ويأتي بعمرة ثم يلبي بالحج من مسكنه. طيب هل هذا عليه دم التمتع؟ هذا ليس عليه دم، ليس عليه الهدي، لأن الله تعالى، طبعا ابن قدامة نقل الإجماع على هذا، وأيضا الله تعالى يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني ذلك عند الجمهور إشارة إلى الهدي، إشارة إلى الهدي. ذلك الهدي المذكور قبل هذه الآية، لأن قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فقال ذلك يعني الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني الهدي يجب على الآفاقي الذي ليس هو من أهل الحرم، ليس من أهل مكة، وإنما هو جاء من بعيد، هذا الذي عليه الهدي. طبعا هذا عند جماهير العلماء في إرجاع اسم الإشارة إلى الهدي، وإن كان سلام عند الحنفية يرجعون اسم الإشارة إلى التمتع نفسه، فعندهم أن يعني أهل المسجد الحرام أو حاضري المسجد الحرام ليس عليهم أو لا يمكنهم أن يتمتعوا. الشاهد أن هذا الشرط الأول أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. قال في التحفة: لأن حاضري المسجد الحرام ميقاتهم مكة، فلا يحصل لهم الترفه بترك أحد السفرين. يعني هو أصلا ميقات مكة، وأما من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة. فهو هذا المكي إذا أراد أن يتمتع هو ميقاته هو نفس مكة منزله، هو يخرج العمرة صحيح، لأن العمرة زيارة لابد أن يأتي بها من الحل، يخرج المسجد عائشة رضي الله عنها من التنعيم، لكن لما يلبي بالحج سيلبي من بيته، هذا لا يعتبر ترك التلبية من الميقات، لأن أصلا هذا هو ميقاته، فما يكون قد ترك أحد السفرين حتى يلزم بدم، فهذه علة واضحة. فأشبه المفرد في الحقيقة في هذه النقطة، ولذلك لا يجب عليه الدم. هناك معنى إيماني الإخوة، يعني هؤلاء أهل الحرم حاضروا المسجد الحرام، فلا يحتاج أن يقدم هدايا للملك، لأنه هو أصلا في حضرة الملك، وإنما يقدم الهدي من يأتي غريبا، يكون غريبا ويأتي إلى الملك يقدم هدايا، لكن هذا من أهل الحرم فهذا لا يقدم هدايا، لأنه أصلا هو من المقربين عند الملك. قال النووي رحمه الله تعالى: وحاضروه من دون مرحلتين من مكة. قلت، هذا النووي يقول، قلت: الأصح من الحرم، يعني تعتبر المسافة من الحرم لا من مكة، والله أعلم. وهذا ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع لما ذكر هذا الشرط، قال في حاضري المسجد الحرام: وهم من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم. طبعا هنا لما قال حاضروه من دون مرحلتين، مرحلتين هي مسافة القصر، هي مسافة القصر، يعني على الخلاف بين المعاصرين 81 كيلو أو 88 كيلو تقريبا. فحاضروا المسجد الحرام من بينهم وبين الحرم مسافة قصر، على ما صح الإمام النووي قال الأصح من الحرم، تحسب المسافة من الحرم، من حدود الحرم، يعني من جهة التنعيم مسجد عائشة، من جهة مثلا عرفة، هكذا مسافة القصر تحسب مسافة قصر. فالمنطقة هذه يعني ما بين الحرم إلى مسافة القصر، هؤلاء هم حاضروا المسجد الحرام. هذا الذي صحه الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال من الحرم. طبعا وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، يعني هذا أيضا مذهب الحنابلة، أنه أهل الحرم ومن بينه وبينهم وبين الحرم وبين يعني بين مسكن مسافة القصر. وروي عن عطاء كما نقل هذا بن قدامة، قال وبه قال الشافعي، هذا مذهب الشافعية والحنابلة في معنى حاضري المسجد الحرام. وعند المالكية هم مقيمو مكة ومقيمو ذي طوى، وعند الحنفية أهل مكة ومن هم دون المواقيت، من هم دون المواقيت. فالمنطقة واسعة عند الحنفية، عند الحنفية كل من يسكن في المنطقة التي هي دون المواقيت يكون من حاضري المسجد الحرام، يعني من بيته بعد الحليفة جهة مكة فهذا من حاضري المسجد الحرام، ولو كان بينه وبين مكة 400 كيلومتر، هذا عند الحنفية. طيب، طبعا النووي رحمه الله تعالى هنا قال الأصح من الحرم، لأن الشافعي رحمه الله تعالى له قول قيل من مكة يعني هذا نقله النووي أيضا في المجموع، وقيل يعني من بينه وبين نفس مكة دون مسافة القصر، حكاه بعض الشافعية، لكن الأول هو الأصح كما ذكر النووي رحمه الله تعالى. لماذا الإخوة يعني تحدد المسافة من الحرم لا من مكة، وما الفرق؟ طبعا في التحفة قال تعتبر المسافة من مكة يعني على المتن، قال لأن المسجد الحرام في الآية غير مراد به حقيقة غير مراد به حقيقة اتفاقا، صحيح، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. مستحيل يقول حاضري المسجد الحرام الذين هم إيش مثلا في المسجد الحرام، أحد يقول بهذا. قال وحمله على مكة أقل تجوزا من حمله على جميع الحرم، هذا من حجر الهيتمي يقول حمله على مكة أقل تجوزا. طبعا هذا الإخوة كان في زمانه، ليش؟ لأن مكة كانت أصغر من الحرم، يعني بيوت أهل مكة في الزمن الماضي كانت داخل منطقة الحرم، ما وصلت يمكن التنعيم أو إلى حدود عرفة أو كذا. فقال هذا يعني فيه يعني ليس فيه توسع إذا قلنا من مكة، أما إذا قلنا من الحرم يكون فيه توسع أكبر، والمقصود حاضري يعني يكونون قريبين من المسجد الحرام. لكن لما قال قلت الأصح اعتبار قال اعتبارها من الحرم، قال في التحفة لأن الأغلب في القرآن استعمال المسجد الحرام في الحرم، هذا بالفعل تعليل دقيق. قال لأن لماذا اختار النووي أن الأصح أن تعتبر مسافة من الحرم؟ قال لأن الأغلب في القرآن استعمال المسجد الحرام في الحرم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، كما قيل يعني كان في بيته يعني كان في حدود الحرم مثلا، وغيرها من الآيات يعني فالمقصود لما قال حاضري المسجد الحرام يعني حاضري الحرم. طيب حاضري يعني قول الشافعي والحنابلة أقرب، لماذا؟ لأن الله قال حاضري المسجد الحرام. يقول ابن قدامة في التعليل قال ولنا أن حاضر الشيء من دنا منه، ومن دون مسافة القصر قريب في حكم الحاضر. نعم بالفعل الذي هو في مسافة القصر في حكم الحاضر. قال بدليل أنه إذا قصده لا يترخص رخص السفر فيكون من حاضره بالفعل. قال يعني يرد على الحنفية وتحديده بالميقات لا يصح، لأنه قد يكون بعيدا يثبت له حكم السفر البعيد إذا قصده، ولأن ذلك يفضي إلى جعل البعيد من حاضره والقريب من غير حاضره، فإن في المواقيت قريبا وبعيدا. صحيح، يعني كيف يكون من بيت قرب ذي الحليفة من حاضري المسجد الحرام؟ يعني هذا يعني بعيد. في التحفة قال أيضا لقوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قال أي أيلة، وهي ليست في البحر بل قريبة منه. نعم بل قريبة منه، وأحسن ما يحدد القرب وكلمة حاضري باعتبار مسافة القصر، والله أعلم. طبعا هنا الإخوة مسائل ذكرها النووي رحمه الله تعالى وغيره من قدامه. طبعا المقصود حاضر المسجد الحرام من هو حقيقة يسكن هناك، ليس باعتبار أصل ولادة مثلا في ذلك المكان. وذلك قال لو استوطن غريب مكة، واحد عايش في مكة وهو من الشام، فهو من حاضر المسجد الحرام بلا خلاف. وإن استوطن مكي العراق أو غيره فليس بحاضر بالاتفاق، هذا كله بالاتفاق صحيح. كذلك قال لو قصد الغريب مكة فدخلها متمتعا ناويا الإقامة بعد فراغه من النسكين يعني من العمرة والحج، هذا فليس بحاضر، لا يسقط عنه الدم. لماذا؟ لأن إقامته إلى الآن إيش ما بدأت. هو قال في الحج قال خلاص أنا أحج وأستوطن مكة، هل يسقط عنه دم التمتع يقول هذا من حاضر المسجد الحرام؟ يقول لا. وهذا أيضا ذكره النووي في المجموع وفي الموسوعة الكويتية، قال وهذا باتفاق العلماء، ونقل ابن قدامة الإجماع عليه، نقلوا عن ابن المنذر. نعم. وأيضا قال هنا لو خرج المكي إلى بعض الآفاق لحاجته ثم رجع وأحرم بالعمرة في أشهر الحج، واحد من أهل مكة خرج مثلا سافر بعيدا ثم رجع وأدى العمرة في أشهر الحج، طبعا الآن عندما سيرجع سيلبي بالعمرة من وين؟ من ميقات. فهو الآن لبى بالعمرة من الميقات ثم جلس في مكة وجاء الحج وحج وقال أنا أريد أن أكون متمتعا لأن تلك العمرة يعني كانت في أشهر الحج، وهذا الحج يعني أنا أريده أن يكون على نسك التمتع مثلا. فهنا لو فعل مثل هذا قال النووي لم يلزمه دم عندنا بلا خلاف، وبالفعل أن جاب العمرة إيش من الميقات وجاب الحج من مكة، هو يشبه المفرد في الحقيقة، هو يشبه المفرد. وهذا سيأتي معنا، هل يعني هذه الشروط تسقط الدم فقط وتجعله متمتعا أو تسقط الدم والتسمية كذلك وتجعله مفردا؟ هذا سيأتي الخلاف فيه، لكن على كل حال هذا ليس عليه دم، ليس عليه دم. طيب، من عنده بيتان، واحد تزوج مكية وراح بلده ويأتي عندهم أحيانا ويرجع إلى بلده أحيانا، هذا إذا حج هل يعتبر من حاضري المسجد الحرام؟ لأن هو إيش؟ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، حتى الله قال أهله، ما قال ذلك لمن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، ربط المسألة بالأهل، لأن هذا هو الغالب طبعا إنسان يكون مع أهله. فمن له مسكنة الإخوة هذا في خلاف. طبعا عند الشافعية والحنفية، وهذا رجعه القاضي من الحنابلة، أنه ينظر في أيهما أكثر إقامة، وين يقيم أكثر، مع المكية ولا مع البعيدة، ينظر. فإذا كان يقيم أكثر في مثلا مكة فهذا ليس من حاضر، فهو من حاضر المسجد الحرام. أما إذا كان يقيم مثلا بعيدا ويأتي أحيانا عند هذه المكية فهذا ليس من حاضر المسجد الحرام، يكون عليه دم إذا حج. نعم. طبعا هذا مذهب الشافعية والحنفية على تفصيل. طبعا قالوا طبعا إذا تساوت الإقامة ما شاء الله عليه كان يعدل نفس الفترة الزمنية، فيقولون يعني درجات، يعني يذكرون درجات، يعني يقولون ينظر إلى أهله وماله، يعني أيهما أكثر هنا أو هنا، ينظر إلى أهله ثم ينظر إلى ماله، ثم إذا تساوى في كل هذا ينظر فيما قصد الرجوع إليه بعد الحج سيرجع إلى من. يعني هذه بعض الاعتبارات اعتبروها، وإن كان الحنفية يعتبرون فقط الإقامة يعني مدة الإقامة، فإذا استوت قالوا فليس بمتمتع، لكن الشافعية أيضا يذكرون هذه الأوجه يعني في الترتيب كما ذكرها في التحفة. يعني الشافعية كما قل ينظرون أول شيء إلى طول الإقامة ثم ما به أهله وماله دائما ثم أكثر ثم ما به أهله كذلك ثم ما به ماله كذلك ثم ما قصد الرجوع إليه ثم ما خرج منه ثم ما أحرم منه، يعني أوجه تفصيلات. لكن في الغالب هكذا الإخوة، ننظر أولا إلى طول الإقامة، مدة الإقامة. أما عند المالكية والحنابلة يعتبر من حاضر المسجد الحرام مطلقا، ما دام أن عنده أهل في مكة خلاص هو من حاضر المسجد الحرام. قال ابن قدامة: لأنه إذا كان بعض أهله قريبا فلم يوجد فيه الشرط، وهو أن لا يكون أهله من حاضر المسجد الحرام. يقول خلاص هذا يصدق عليه ظاهر القرآن والله أعلم. يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ولا أهله ولا لا؟ قال أهله، ما اعتبر يعني طول الإقامة وكذا. نعم، وقد يقال هذا يعني فيه اعتبار ظاهر القرآن والله أعلم، المسألة يعني محتملة. يعني فلو أخرج الدم إذا كان يقيم عند البعيدة أكثر هذا أحوط طبعا على مذهب الشافعية والحنفية، وإلا يعني إذا مشى على ظاهر القرآن قال أنا عندي أهل وما علي دم يعني لا يضيق عليه إن شاء الله.
الإماراتي أجر هناك،
يعني
عنده
أجار
20 سنة.
إيه نعم.
يقول أنا قاعد
بالشغل
وشهرين أنا قاعد في مكة. على
أقمد المالكية يدخل ولا؟ إيه نعم. الله الظاهر يعني هم يقولون يعني من كان عنده بيت يعني عرفا يكون يعني مقيما هناك، يعني إذا كان عنده منزل مثل هؤلاء ما يعني تذكر إنه يعني يؤجر الشقة بالسنين يعني سنوات طويلة، فهذا يعني والله أعلم يكون يعني يكون من حاضر المسجد الحرام عند الحنابل والمالكية، الله أعلم يعني ما بيكون عليه دم بالطريقة هذه عندهم، الله أعلم. يعني نعم، المقصود ذلك لمن لم يكن أهله يعني أنه مقيم هناك، يعني ليس المقصود ذات الأهل في الآية. نعم، ذلك لو كان مثلا وحيدا ويقيم هنا ويقيم هنا كذلك يدخل في هذه المسألة، والله أعلم. هنا الإخوة في التحفة ذكر مسألة قد تكون غريبة نوعا ما لأنها تتعلق بالدماء على المتمتع بوجوب الدم عليه، وهي مسألة المتمتع القارن. يعني هل تتصور أن واحد يحج بنسكين معا يكون متمتع ويكون إيش قارنا، ممكن ولا لا؟ قال لك واحد، هاي إيش صورتها؟ هذا ذكرها الشافعية والمالكية، قالوا واحد جاء عند الميقات قال لبيك عمرة وأدى العمرة، بعدين لما جاء اليوم الثامن قال لبيك عمرة وحجا، صار قارن، يعني قارن بين العمرة والحج، مع أنه إيش أدى إيش عمرة مستقلة. إذا نظرت من جهة أن إيش أدى عمرة في سفرة وبعدين حج في نفس السنة تقول هذا متمتع، وإذا نظرت أن إيش قارن بين العمرة والحج في أفعال واحدة هذا سيكون قارنا. ولذلك عند المالكية والشافعية قالوا هذا يلزمه كم دم؟ قال عليه دمان، دم لتمتعه ودم لقرانه، وهذا والله أعلم أقرب أن يكون عليه دمان، عليه دمان كما قال ابن حجر الهيتمي في التحفة قال لزمه دمان على المنقول المعتمد. نعم، ونقل في النجم الوهاج في تجريد المحامل أن المزني قال في المنثور عليه دمان، وهذا يعني من تلاميذ الشافعي يعني أيضا نص على هذا. وكذلك هذه مسألة ذكرها يعني المالكية أيضا وقالوا أيضا عليه دمان، وبعض الشافعية وبعض المالكية قالوا عليه دم واحد للتداخل، هكذا قالوا، يعني تداخلت الآن تداخل النسكان فقالوا عليه دم واحد، لكن الإخوة الأقرب والله أعلم أن عليه يعني دمان. لماذا؟ لأنه هو الآن لما لبى بالعمرة من الميقات ثم لبى بالحج من مكة لم يرجع إلى إيش الميقات، هذا عليه دم من هذه الجهة كما هو حال المتمتع. ثم هو أيضا كسب عمرة وحجة في أفعال واحدة، يعني في سفرة واحدة، العمرة الأولى خلها غير محسوبة، الآن العمرة الثانية مع الحج في نسك، في نسك واحد، في 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 أعمال واحدة وفي سفرة واحدة، فهذا عليه إيش دم من هذه الجهة أيضا، فيلزمه دمان. وهذه صورة الإخوة يعني جوزها الفقهاء، لكن هل هي فاضلة؟ سبحان الله، تلاحظ العلماء ما يذكرون هذا هو الأفضل، مع أن هذا سيكسب إيش عمرتين وحجة، مما يدلك على أنه ليس العبرة في التفضيل بالعدد. عبادات الإخوة ما ينظر لها في التفضيل بأعدادها، وأول ما ينظر في التفضيل إلى الكيفية والصفة. فهذه صفة يعني ما يعني فعلها الصحابة ولا السلف رحمهم الله تعالى. ليش؟ لأن أصلا فيها نقص، يعني أصلا الدم هذا لماذا وجب دمان؟ للنقص الذي في مثل هذه الصفة من جهتين، وما كان فيه النقص من جهتين لا يكون فاضلا، والله أعلم. طيب، ثم قال الشرط الثاني: وأن تقع عمرته في أشهر الحج. نعم، طبعا ابن قدامة نقل الإجماع على هذا، قال: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من اعتمر في غير أشهر الحج عمرة وحل منها قبل أشهر الحج، شوف حل منها، لنسيت الخلافة، ثم حج، هذا لا يكون متمتعا إلا قولين شاذين عن طاووس والحسن. طيب، الآن أن تقع عمرته في أشهر الحج، إيش المقصود أن تقع عمرته؟ هل المعتمر المعتبر بالإحرام نيته تقع في أشهر الحج أو ماذا؟ فهنا المسألة هذه الإخوة فيها خلاف بين المذاهب. عند الشافعية في الجديد والحنابلة أن المعتبر الإحرام، المعتبر الإحرام، متى تكون العمرة واقعة؟ طبعا هنا الأمر يعني صحيح، يعني مثلا الآن متى يصدق عليه أنه أدى العمرة في أشهر الحج؟ لابد أن تكون إيش نيته، تلبيته بالعمرة، لما يقول لبيك عمرة إيش في أشهر الحج. يعني واحد مثلا في آخر يوم من رمضان قال لبيك عمرة، وبعدين غربت شمس رمضان ودخل شوال وطاف وسعى في شوال وأدى العمرة في شوال في أشهر الحج، لكن نيته بالعمرة وين كانت؟ في رمضان. هذا عند الشافعي والحنابلة لا يكون متمتعا، يقول هذا أدى ركن العمرة الذي هو الإحرام في غير أشهر الحج. وقالوا الإحرام يعني ركن من الأركان، فما دام أنه لم يكن في أشهر الحج ما تحسب له عمرة في أشهر الحج. هذا عند الشافعية والحنابلة. عند المالكية العبرة بالإحلال، بالتحلل، العبرة بالتحلل، وهذا قال به عطاء. يعني لو مثلا لبى بالعمرة في رمضان في آخر يوم وطاف وسعى في رمضان كله في رمضان، لكن غربت الشمس قبل أن إيش يقصر مثلا، لا، هاي تعتبر عند المالكية ما أحل في أشهر،
تمشي
معه، نعم نعم. لكن إذا مثلا خلص العمرة إيش أحل منها قبل إيش شوال، قبل غروب الشمس، يعني قبل غروب الشمس يعني آخر يوم من رمضان، فهذا ما يكون عند المالكية متمتعا. عند الحنفية اعتبروا إن طاف للعمرة أربعة أشواط في غير أشهر الحج فهو ليس بمتمتع، يعني اعتبروا الغالب في الطواف، الطواف هو ركن العمرة الأعظم، فإذا أدى غالب الطواف في أشهر الحج يكون متمتعا. طبعا هذه مسألة تنفعنا الإخوة في عمرة رمضان، الآن بعض الناس يسأل يقول أنا أروح في أول يوم مثلا في آخر شعبان ما يدري الشهر 29 ولا 30، فيقول يعني أمر على الميقات بعد غروب الشمس، مثلا واحد مر على الميقات بعد غروب الشمس والناس يتراءون الهلال، فقال لبيك عمرة، هو لبى بالعمرة وصل إلى مكة قالوا لا اليوم متمم شعبان، قال خلاص خليني أنتظر، أنا أريد عمرة في رمضان، خليني أنتظر غدا يدخل رمضان واعتمر. فهذا هل يمشي عند الشافعي والحنابلة؟ ما يمشي، لأنه ما أحرم بالعمرة في رمضان. فعند الشافعي والحنابلة من أراد عمرة رمضان لا بد أن يلبي بالعمرة بعد دخول رمضان، يعني أول يوم رمضان بعد ما تغرب الشمس دخلت ليلة رمضان يلبي بالعمرة، أما قبل هذا ما يحسبون لها عمرة، ما يحسبون لها عمرة في رمضان. بخلاف إيش المالكية والحنفية تمشي عندهم الصورة هذه أنه أدى العمرة في رمضان، عند المالكية والحنفية تمشي. الذي يرجح مذهب الشافعية والحنابلة والله أعلم ما ثبت نعم ما ثبت عن جابر رضي الله عنه كما في مسائل الإمام أحمد رحمه الله من رواية ابن عبد الله، قال سئل الإمام أحمد عن العمرة في الشهر الذي يهل فيه، قال في الشهر الذي يحرم فيه على حديث جابر، ثم رواه بسنده. سئل جابر رضي الله عنه عن المرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى ثم يخلو إلا ليلة واحدة ثم تحيض، يعني امرأة مثلا نذرت أن تعتمر في شهر مثلا محرم وما ذهبت ومرت أيام الشهر وبقيت ليلة واحدة ثم حاضت، مسكينة الآن ما تستطيع أن تعتمر، فقال جابر لتخرج ثم لتهل بعمرة ثم لتنتظر حتى تطهر ثم لتطف بالكعبة ولتصلي. تلاحظ هنا إيش يعني جابر ما قال خلاص فاتتها العمرة، لا ما ألزمها مثل كفارة أو كذا، لا وإنما إيش قال لتخرج ثم لتهل بعمرة، أن الحائض يصح إحرامها فتهل بعمرة في آخر ليلة من هذا الشهر، لكن تؤدي الطواف والسعي وتتحلل من عمرة إيش بعد أن ينتهي الشهر، تحسب لها عمرة في الشهر، فالاعتبار إيش بالإحرام، الاعتبار بالإحرام على هذا الأثر. قال ابن تيمية ولا يعرف له مخالف في الصحابة كما في شرح العمدة، وأيضا ابن تيمية انتصر لهذا القول، قال نعم ذكر هذا التعليل بعض الحنابلة أيضا، قال لأن المتمتع إنما وجب عليه الدم لترفيه بسقوط أحد السفرين، وذلك أنه قد كان يمكنه أن يحرم بالحج فقط، فلما عدل عنه إلى الإحرام بعمرة وأتى بالحج أيضا شرع له الهدي، فإذا أهل قبل شوال لم يمكنه الإهلال بالحج لأنه خلاف السنة، فأحرم بالعمرة في وقت تنفرد به فهو كما لو أحرم لها وطاف قبل شوال. نعم يعني المهم هذا أثر جابر يعني والله أعلم يعني فيه قوة والله أعلم. طيب ثم قال أن تقع عمرة في أشهر الحج من سنته، لابد من نفس السنة، يعني واحد اعتمر في أشهر في شوال لكن ما حج تلك السنة وبقي في مكة، ولما جاءت السنة الجاية حج، هل عليه دم التمتع؟ قال أنا أريد أن أكون متمتعا لأني اعتمرت في السنة الماضية والآن حجتي هذه في هذه السنة التي بعدها، فهذا يعني ليس عليه يعني دم يعني نعم، لأن التمتع إذا أراد أن يكون متمتعا عليه دم لابد أن يؤدي إيش العمرة والحج في نفس السنة، أما هذا ليس عليه يعني دم، وهذا نقل ابن قدامة فيه الإجماع، قال لا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا عن الحسن أيضا. وقال في التحفة كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا جاء عند أبي شيبة والبيهقي عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتمروا في أشهر الحج ثم لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا شيئا. نعم، إذا اعتمروا في أشهر الحج ثم لم يحجوا في عام ذلك، مفهوم الكلام حجوا بعد ذلك، لم يهدوا شيئا إذا حجوا يعني في السنة القادمة. سلام الله. قال ابن قدامة لأن الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمستيسر من الهدي، وهذا يقتضي الموالاة بينهما. نعم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا ما تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا فاصل طويل ما حصل له تمتع بالعمرة إلى الحج. نعم، ثم قال وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات، حتى يكون متمتعا لا بد إيش أن يبقى بمكة، أو إذا خرج لا يخرج إلى إيش الميقات، إذا خرج إلى الميقات ينقطع التمتع، أو نقول سيأتي هذا يعني يكون إيش ليس عليه دم. طبعا إخوة عند الشافعية يقولون كما في التحفة قال إلى الميقات أو مثل مسافته أو ميقات آخر غيره أو مرحلتين من مكة، يعني كل هذه أيضا معتبرة، إذن إلى الميقات أو مثل مسافته، قالوا كما قال الجويني لو رجع إلى مسافة ميقاته كذلك، قال فإن أعيان المواقيت ليست مقصودة وإنما المقصود منها مسافتها التي تقطع على صفة الإحرام، فالمقصود المسافة وليس عين الميقات، وذلك قالوا أو مثل مسافته أو ميقات آخر غيره، يعني هنا ليس كالإيش هذه مرت معنا قديما في الحج البدل لابد أن يحرم من ميقات من يحج عنه كذا وغيرها من المسائل، لكن هنا يعني إذا خرج إلى ميقات أو ميقات غيره، واحد من أهل المدينة خرج إلى السيل الكبير ينقطع تمتعه مع المسافة أقل. طيب أو مرحلتين من مكة، لماذا قالوا أو مرحلتين من مكة مسافة قصر؟ لأن أقرب المواقيت يعني مثلا قرن المنازل تقريبا أو يلملم إيش قرن منازل صح قرن منازل بينه وبين مكة مسافة قصر يعني مرحلتين تقريبا، فلذلك قالوا أو مرحلتين من مكة. طبعا بهذا الكلام الإخوة سيندمج مذهب الشافعية بمذهب إيش الحنابلة، لأن هذه مسألة بالفعل يقع فيها الحجاج اليوم، يقول لك أنا جئت مكة أديت العمرة سيل كبير، فيقول مثلا واحد حاج أدى العمرة ويريد أن يكون متمتعا عليه دم، طبعا يقول في الفترة هذه أنا ذهبت إلى المدينة ورجعت، على مذهب الشافعية ليس عليه دم لأنه إيش خرج إلى الميقات، فيقول ليش نلزمه بدم، هو أحرم بكل لأن إذا رجع انتبه هنا إذا رجع المدينة سيمر على ميقات الحليفة، هنا لابد إيش أن يحرم ويريد الحج، يقولون لابد أن يحرم بالحج. طبعا لو قال أنا أريد أسوي عمرة ثانية خلاص يكون أدى عمرة ثانية وبعدين جلس في مكة، وإيش أدى إيش إذا حج من نفس مكة يكون يعني متمتعا ما في إشكال باعتبار العمرة الثانية هذه. لكن الآن إذا قال أنا ما أريد أسوي عمرة ثانية، هنا يلزمه إيش أن يحرم بالحج، يلزمه لأنه سيمر بميقات، فيكون مفردا ويكون ما عليه دم، لأن هذه علة وجوب الدم عند الشافعية. طبعا الشافعية كما قلنا ما اعتبروا أعيان المواقيت، وإنما اعتبروا إيش المسافة، لما كانت أقصر مسافة هي ما بين مكة وإيش السيل الكبير قرن المنازل، وهي إيش مسافة قصر، قالوا مرحلتين من مكة، لأن ما بين مكة والسيل الكبير تقريبا هكذا 75 حتى أقل يعني تقريبا يعني مسافة قصر، اللي يعتبر يعني السفر أقل منه، فيقولون كذلك مرحلتين من مكة. لكن أيضا هذا في اعتبار أن إذا خرج إلى نقول إذا كان مثلا 75 كيلو واعتبرنا مسافة القصر إيش يعني 80، فيقولون أيضا هنا ينقطع إيش تمتعه عليه دم، فيكون مذهب الشافعي ومذهب الحنابلة قريبا، لأن الحنابلة عندهم إيش العبرة إذا أن لا يعود إلى مسافة القصر، أن لا يسافر، يعني قال ابن قدامة أن لا يسافر بين العمرة والحج سفرا تقصر فيه الصلاة. إذن الحنابلة اعتبروا مسافة القصر إذا سافر تقصر فيه الصلاة ينقطع تمتعه ويكون عليه ما يكون عليه إيش دم. هذا عند الحنابلة. عند الحنفية إذا رجع إلى بلده ينقطع تمتعه، أما إذا لم يرجع مهما جال في البلدان وذهب وأتى ما ينقطع تمتعه إلا إذا رجع إلى بلده. وعند المالكية إذا رجع إلى بلده أو إلى أبعد من مصره، مثل الحنفية، لكن إذا سافر أبعد من بلده ولو لم يرجع إلى بلده أيضا هذا ينقطع تمتعه وما يكون عليه دم. طبعا إخوة هذه المسألة النظر إلى المواقيت وأن العلة في إسقاط الدم الميقات هذا له حظ كبير من النظر. لماذا؟ يقول جويني قال فإن إلزام الدم وقد أحيى الغريب كل ميقات بنسك فيه بعد. يعني الآن هذا غريب جاء أدى العمرة من الميقات ودخل مكة وبعدين رجع إلى ميقات ولبى بالحج، فيقول أحيا كل ميقات بنسك، تقول والله هذا ما خرج إلى مسافة قصر، مثلا نفرض واحد ذهب إلى السيل الكبير ورجع، يقول هذا إيش ما خرج إلى مسافة قصر مسافة ما أو يعني خرج إلى ما دون ذلك، لكن هذا الآن يعني خرج إلى الميقات، فهنا يعني فيه بعد أن يقال أن هذا لا يزال متمتعا. كيف متمتع هذا يعني؟ والآن هل بالحج نقول هذا متمتع؟ ما يوجد التمتع هنا، حتى لو يعني هو تحلل من العمرة واستمتع بالمحظورات، لكن الآن برجوعه إلى الميقات القريب ثم عودته مرة أخرى حاجا يكون قد إيش لبى بكل نسك من الميقات، فما يكون إيش يعني متمتعا، ما يلزمه الدم. يعني قال فإن إلزام الدم وقد أحيى الغريب كل ميقات بنسك فيه بعد من جهة المعنى. قال فإذا أحرم بالحج من مسافة القصر فلا نظر إلى الميقات الطويل الذي أحرم منه معتمرا، وإنما النظر إلى خروجه عن صفة المتمتع. قال لك هذا لما خرج نقول سافر مسافة قصر، يقول هذا الآن يعني إذا رجع ولبى بالحج مثلا فيقول هذا ليس بمتمتع أيضا، خرج عن صفة المتمتعين، لأن قال ليس المعتبر أعيان المواقيت وإنما يعني المسافات هي المقصودة، والله أعلم. فالمهم هذا يقوي مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة تقريبا، يعني يشترك معه في يعني كثير من الصور. طبعا طبعا هم يذكرون هنا أثر عمر رضي الله عنه أنه قال، هذا ذكره القاضي في التعليق الكبرى عند الحنابلة، قال دليلنا ما روي عن عمر أنه قال إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ثم رجع فليس بمتمتع. قال وهذا عام، خرج ما قال إلى بلده وإلى ميقاته، فنحدد هذا إيش بمسافة القصر طبعا. لكن قوله ثم خرج ثم رجع يعني مجمل، يصعب أن يؤخذ منه إيش تحديد شرعي، والله أعلم. فيرجع إلى التعليل في هذه المسألة. أيضا الحنابلة أيضا عندهم تمسك قوي باعتبار مسافة القصر، يقولون لا نسلم أن الدم وجب بترك الإحرام من الميقات، قال وإنما يجب بالترفه بأحد السفرين، يعني إذا جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة هنا يجب عليه دم. قال والذي يبين صحة هذا أن القارن لم يترك الإحرام من الميقات، يعني القارن أحرم بالعمرة والحج أول ما قدم إيش من الميقات ثم أقام بمكة وما ترفع بشيء يعني من محظورات الإحرام، ويكون عليه دم. لماذا؟ لأن إيش جمع بين العمرة والحج في سفر واحد. فيقولون هكذا القارن لم يترك الإحرام من الميقات ومع هذا يجب عليه الدم، فعلم أن العلة الترفه بأحد السفرين، يعني لما ترك أحد السفرين يكون قد وجب عليه الدم. فهذا يقولون إذا رجع لمسافة قصر إيش يكون عليه إيش دم، لأنه ما ترفه، يكون قد أتى إيش بسفرين لكل نسك، أتى بسفرة لكل نسك، يعني أتى بسفرين، سفرة للعمرة وسفرة للحج. وبالفعل هذا تعليل قوي، لكن إذا جمعنا هذا مع هذا جميل، يعني نقول هذا جميل صحيح يصدق على من خرج إلى مسافة قصر، وهذا يمشي عند الشافعية. لماذا؟ لأن عندهم المعتبر المسافة، وأصلا المواقيت منها القريب منها البعيد، ويعني ما ميقات قرن المنازل أدنى من مسافة القصر أصلا عندهم، فهذا يمشي عندهم. ثم لكن عندهم الأمر الآخر، تعليل الآخر، وهو إيش؟ أنه إذا خرج إلى ميقات كيف نلزمه يعني بالدم، نقول هو متمتع وقد أحيا كل يعني ميقات بسفر، أحيا كل نسك آسف نقول أحيا يعني كل ميقات بنسك، وجاء يعني بكل نسك من ميقات. فلذلك والله أعلم مذهب الشافعية هنا يعني أقرب أن يجمع بين التعليلات هذه، والله أعلم. طبعا هنا ذكر في التحفة هذا الأمر، وهذا ذكر النووي أيضا. الآن هذه الشروط هل تعتبر للدم؟ يعني كما عرفنا إذا فات شرط يعني نحن نقول ليس عليه دم، إذا كان من حاضر المسجد الحرام ليس عليه دم، إذا خرج الميقات وجاب الحج من الميقات ليس عليه دم، أو نقول أيضا تعتبر، قال تعتبر في وجه لتسمية متمتعا، فإن فات شرط كان إفرادا، يعني إذا فات شرط من هذه الشروط أصبح مفردا. طبعا هذا وجه عند الشافعية، في وجه كما ذكر هذا في التحفة. قال والأصح يعني عند الشافعية أنها لا تعتبر للتسمية، وهذا صحه النووي يعني في المجموع أنه هذه الشروط تعتبر بسقوط الدم، لكن يكون متمتعا، هكذا قالوا. ليش؟ قالوا لأنه يصح التمتع والقران من المكي، عند الشافعية وعند الجمهور هذا يصح أن يكون قارنا وهو مكي. طيب المكي إيش من حاضري المسجد الحرام؟ لأنهم إيش في الآية؟ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أعادوا اسم الإشارة على ماذا؟ على الهدي. فقالوا ما في مانع إذن أن يكون من حاضر المسجد الحرام وأن يكون متمتعا لكن ليس عليه دم. وهذه الصور كلها قالوا هو بحسب نيته، والله إذا هو يريد أن يكون متمتعا هو متمتع لكن إيش ليس عليه دم، والله أعلم. لكن الله أعلم في مثل هذا، يعني لعل الوجه الآخر عند الشافعية أصح، لأن يعني هذه صورة الإفراد، يعني هو أتى بكل نسك من ميقات مثلا، يعني الله أعلم كيف يكون متمتعا يعني ونسكه قد اكتمل ما فيه نقص، والله أعلم. فال يعني هو يعني أقرب للمفرد من حيث الواقع في الحقيقة. نعم، حتى لو قلنا يعني يصح التمتع من المكي، هذا طبعا هذا عند الحنفية يمشي، لأن يعيدون ذلك إلى التمتع، فيقولون أصلا حاضر المسجد الحرام إيش ماله إلا الإفراد هكذا. على كل حال يعني الأمر ما يختلف يعني في الواقع، لأن الحكم المتعلق هنا هل عليه دم أو لا، تعرف أننا إذا يعني وجدت هذه الشروط أو أحد هذه الشروط ما يكون عليه يعني دم.
فرق
يعني
فرق لو إنسان راح تمتع ثم في هو في مكة ترجح عنده أن الإفراد أفضل،
نعم،
قال أنا أخرج وآتي بإفراد،
صحيح صحيح يكون مفردا يعني، صحيح
يكون فرق بين
الصورتين. اي نعم، يعني يكون يعني في النهايه بحسب النيه تقصد، ها؟
اي
نعم، يعني يكون بحسب نيته، صح. يعني اذا قلنا صحيح هذه الشروط كلها تسقط الدم، لكن الامل الذي يميز بين المتمتع والمفرد ما بقي الا النيه، والله اعلم. ممكن هذا يعني جميل. نعم، الله أعلم. طيب، ثم قال وقت وجوب الدم. الآن هذا كله يتعلق بدم التمتع. وقت وجوب الدم إحرامه بالحج، يعني وقت وجوب الدم على المتمتع متى يجب، يعني يستقر في ذمته إيش دم التمتع؟ إحرامه بالحج، لكن إيش والأفضل ذبحه يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش نحر هديه، الصحابة نحروا هديهم يوم النحر، ما قدموا هذا. طيب، هذه مسألة الإخوة. أولا وقت وجوب دم التمتع، هنا قال إحرامه بالحج، وهذا يعني مذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة أنه إذا أحرم بالحج. طبعا عند المالكية طبعا خلاف في نقل، يعني حتى في الموسوعة الكويتية ذكرون هذا أيضا مذهب المالكية يعني الأربعة، لكن النووي في المجموع نقل عن الإمام مالك قال لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة، وشيخ الأمين الشنقيطي يعني رجح هذا، قالوا لأنه الوقت الذي يتعين فيه ذبحه عند المالكية، فإن أصلا عندهم ترتيب أظن بين الأنساك يوم العيد، فما يذبح إلا بعد أن يرمي، فقالوا هنا الوقت الذي يتعين فيه ذبحه فما يكون إلا بعد يعني رمي جمرة العقبة. فعندهم كان وقت الوجوب وقت الجواز يعني واحد، لكن عند الجمهور كما عرفنا يجوز إذا أحرم بالحج، يعني واحد مثلا أحرم بالحج يوم 8 على عادة يعني على السنة، فذبح دما بنية إيش هدي التمتع جائز عند الجمهور، وجب عليه. آسف هذا وقت الجواز سيأتي معنا، هذا يمشي عند الشافعية لكن عند الجمهور ما يمشي. المهم نقول لا، هذا إيش الآن وقت وجوب الدم، عرفنا وقت الوجوب فقط، يعني متى يستقر في ذمته أن هذا واجب عليه. نفرض أنا ما أدري الآن هذه تفريعات، لكن مثلا لو أنه مثلا إيش نقول مات ولا الله أعلم، لأن مرات تفريعات ما تكون منطبقة تماما، لكن أنا أقصد إيش أنه إيش استقر الآن في ذمته، إذا أحرم بالحج وجب عليه هدي التمتع في ذمته. طيب هذا الإخوة يعني أقرب، طبعا الدليل واضح يعني كما ذكر النووي وغيره استدلوا بقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج نعم هذه مسألة وقت الوجوب. نعم يعني عليه التقدير إيش، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه يعني يجب عليه ما استيسر من الهدي. قال وبمجرد الإحرام يسمى متمتعا، طبعا متى؟ إذا أحرم بالحج، ليس إذا أحرم بالعمرة، إذا أحرم بالحج يقول هذا حاج متمتع. قال بمجرد الإحرام يسمى متمتعا فوجب الدم حينئذ. نعم صحيح. قال ولأن ما جعل غاية تعلق الحكم، لا لأن ما جعل غاية تعلق الحكم بأوله. نعم يعني الله قال فمن تمتع بعمرة إلى الحج، إلى الحج هل إلى الإحرام بالحج أو إلى إيش الوقوف بعرفة أو إلى رمي الجمرة كما قال مالكية؟ لا، قال الله إذا علق الشيء يعني علق الحكم بغاية تعلق الحكم بأوله، أول الحج الإحرام خلاص يصدق عليه أنه إيش حج. قالوا كقول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل يعني إيش أول الليل الغروب خلاص يكفي. قالوا ولأن شروط التمتع وجدت فوجب الدم. طبعا هذا وقت الوجوب الإخوة، لكن وقت الجواز يختلف، يعني متى يجوز الذبح؟ هذه ما ذكرها في المتن. طبعا عند الشافعية وقت الجواز بعد الإحرام بالحج، هذا بلا خلاف عندهم، بعد الإحرام بالحج سواء كان متمتع ولا قارن، ترى القارن هنا يدخل أيضا إخوة، سيأتي التنبيه على هذا. وأيضا عند الشافعية في الأظهر كما ذكر النووي في المجموع بعد الإحرام أو آسف يجوز بعد التحلل من العمرة، في الأظهر بعد التحلل من العمرة، قبل التحلل من العمرة ما يجوز، لكن بعد التحلل يعني مثلا واحد متمتع أدى العمرة وقصر شعره وذبح دم التمتع يقولون يقبل منه. قالوا طبعا تعليل هذا هو الأصح عندهم، تعليل المذهب الأصح عندهم وله قولان مشهوران، فقالوا لأنه حق مالي يجب بسببين، يعني إما بالعمرة أو الحج، فجاز تقديمه على أحدهما كالزكاة بعد ملك النصاب، يعني ملك النصاب لكن ما حال الحول يجوز أن يعجل الزكاة. فكذلك هذا قالوا، يعني الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وجب بسببين، فقالوا إذن يجوز أن يؤدي هذا، يعجله ما دام أنه مر السبب الأول وهو العمرة، التحلل من العمرة. يعني هذا عند الشافعية. طيب، لكن عند الجمهور الإخوة يقولون وقت جواز الذبح يوم العيد ويومان بعده مثل الأضحية، يوم العيد ويومان بعده مثل الأضحية. طبعا الشافعية تمسكوا بالآية، قال والله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فيجوز يعني أن يذبح، هذا يصدق عليه أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، حتى إذا إيش يعني أدى العمرة وانتهى منها وهو عازم على الحج فهو إيش يعني يدخل في الآية. لكن الجمهور قالوا هذا يقاس على الأضحية، كما أن الأضحية جاء تحديد وقتها بأنها يوم العيد وما بعده على الخلاف، أيام التشريق أيام أكل وشرب مثلا وغيرها طبعا. فقالوا يعني فيقاس الهدي على الأضحية لأن الباب واحد، بابهما واحد. قالوا مما في الحقيقة يقوي قول الجمهور إن هذا ما فعله أحد، يعني ما أحد من الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هدي التمتع قبل إيش يوم العيد، هذا الإشكال، يعني هذا ما ورد. وخاصة إخوة أيضا الشافعي إيش يستدل ويقوون مذهبهم، يقولون لأن دم التمتع دم جبران كما عرفنا يجبر الخلل الواقع فيه، فجاز بعد وجوبه وقبل يوم النحر مثل دم فدية الطيب واللباس، فأيضا هذا كهذا تماما. أما الأضحية منصوص عليها ففي قوة طبعا مذهبهم، لكن أيضا دم التمتع أيضا فيه شائبة الشكران، إنه دم جبران وفيه أيضا شكر لله، لأن أصلا الله تعالى يسر للمتمتع، يعني هو ما فعل شيء حرام أصلا حتى يكون الجبر مثل جبر إيش المحظورات وترك الواجبات، لا هو فعل شيء جائز له ابتداء من باب التيسير ويجبر هذا من باب التكميل. فأيضا يعني صحيح هو دم جبران راعي لم، وفي نفس الوقت هو دم شكران لأنه يعني يجوز الأكل منه ودم الجبران ما يؤكل منه، فاجتمع في هذا وهذا والله أعلم. وذلك إذا اجتمع فيه الأمرين والله أعلم يعني يتجاذبه الأمران، فالأحوط أن يذبح يوم العيد يعني على مذهب الجماهير، لأنه ما ورد يعني عن السلف أو كذا ذبح دم التمتع قبل هذا. طبعا الشافعين أيضا يحتجون على الجمهور يقولون طيب أنتم تجوزون الصيام الذي هو بدل عن التمتع إيش صيام 3 أيام في الحج، جوزونها قبل يوم العيد، فإذا جاز البدل قبل يوم العيد فكيف ما يجوز الأصل؟ لكن يعني أيضا البدل إيش قد يكون أخف، يعني ممكن تكون هناك أحكام متعلقة بالبدل لا يعني تجري على الأصل والله أعلم. فإذا نقول أحوط مذهب الجمهور، لأن هذا ما ورد فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف، بل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا خاص بالقارن قال لا أحل حتى أنحر، أنا ما أتحلل حتى أنحر، وهذا التحلل ما يكون إلا يوم العيد والله أعلم. طيب والأفضل ذبحه يوم النحر كما فعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. طيب فإن عجز عنه في موضعه صام 10 أيام، 3 قال ثلاثة في الحج تستحب قبل يوم عرفة، و7 إذا رجع إلى أهله في الأظهر، ويندب تتابع الثلاثة وكذا 7. طبعا يقول فإن عجز عنه في موضعه، موضعه إيش وموضعه؟ الحرم، قال في التحفة وهو الحرم، ثم محلها إلى البيت العتيق، الله يقول في الهدايا ثم محلها، يعني متى تذبح؟ إلى البيت العتيق، يعني تذبح في الحرم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بمنى، وقال كل دجاج منى أو مكة يعني منحر، المهم تذبح في الحرم. قال إن عجز عنه في موضعه، يعني ما وجد مثلا دم، ما وجد شاه في الحرم، قال ولو شرعا بأن وجده بأكثر من ثمن مثله، أو هو محتاج إلى ثمنه مثلا، يعني واحد عنده أموال لكن ضيع أمواله، سرقت أمواله، والآن يعني ما استطاع أن يتواصل مع أهله وكذا، وما عنده ما يشتري به الهدي، فانقطعت به السبيل، فهذا الآن عجز عن دم التمتع. نعم طبعا في التحفة قال لو أمكنه الاقتراض قبل حضور ماله الغائب، يعني الظاهر أنه يجب عليه ذلك، لأن كأنه يعني موجود عنده. طبعا الإخوة هنا تعتبر القدرة في موضعه، وإن كان غني وقادر في بلده، لكن هنا إذا ما كان عنده مال حتى يعني ستخرج أيام الحج وأيام العيد وكذا، والواجب عليه يعني إما أن يذبح أو يصوم 3 أيام في الحج، والمشكلة إيش؟ التوقيت. لو كان الأمر موسعا يعني ليس له وقت، ما عليه، يرجع إلى بلده وبعدين يعني يرسل مثلا مالا يوكل واحد في مكة يذبح عنه. لكن لا، هذا كله مؤقت، دم التمتع مؤقت، يعني وكما عرفنا يعني وقت الجواز عند يعني الجمهور في يوم النحر ويومان بعده، والشافعية قبل هذا أصلا، والشافعي عندهم الأيام التشريق كل أيام ذبح. فالمهم أن هذا كله مؤقت، ثم طيب الصيام أيضا مؤقت، فلذلك يعتبر حاله يعني وقت حضوره يعني في 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 الموضع الذي هو فيه. إذن إذا عجز ما الواجب عليه؟ صام 10 أيام، يعني كما قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، 7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة. قال 3 أيام في الحج، 3 أيام في الحج، نعم في الحج، متى يصومها في الحج؟ يعني أيضا عندنا هنا وقتان، 3 أيام في الحج، وقت جواز صيام 3 أيام في الحج، هل بعد الإحرام بالحج ولا بعد الإحرام بالعمرة؟ أيضا قولان عند العلماء، عند الشافعية والمالكية وقال به زفر وإسحاق أنه بعد الإحرام بالحج، بعد الإحرام بالحج، لأن الله قال إيش؟ فصيام 3 أيام إيش؟ في الحج. طيب في الحج إيش يعني في الحج؟ يعني إذا كنت حاجا. طيب متى يبدأ حجك؟ إذا إيش؟ أحرمت بالحج قلت لبيك حجا، فهنا يجوز أن تصوم هذه الأيام الثلاثة. طيب هنا قد يشكل عليك الشافعية، مع أن في لو تذكرون الآن قريبا في هدي التمتع قالوا إيش وقت الجواز؟ يجوز حتى إيش بعد العمرة، صح؟ نعم يجوز، يعني كما قلنا يعني يجوز أن يقدم مثل الزكاة، لكن هنا قالوا لا ما يجوز يعني بعد العمرة. ليش؟ لأن هناك شوف هذا ليس تناقضا عندهم في المذهب أبدا، فقهاء عندهم دقة، هناك إيش حق مالي وهنا عبادة بدنية. قالوا حق المالي يجوز تقديمه إذا وجد سببين يقدم، لكن هنا قالوا هذه عبادة يعني بدنية فلا يجوز تقديمه على وقت وجوبها كسائر الصيام الواجب. يعني الصيام الواجب ما يجوز تقديمه على وقت وجوبه. نعم فهكذا قالوا. أما عند الحنفية والحنابلة يجوز بعد الإحرام بالعمرة، يجوز بعد الإحرام بالعمرة. قالوا لأنه أحد إحرامي التمتع فجاز الصوم بعده كإحرام الحج. وقالوا مثل ما يجوز إذا وجد السبب، قال يعني الصيام ممكن في الحنث، قالوا في الكفارة تقدم الكفارة على الحنث إذا وجد السبب. نعم يعني حتى يعني كما تعرفون ممكن يؤدي الكفارة ثم يحنث، إيش نعم يعني إذا أراد أن حلف أن لا يزور فلان مثلا وقال أنا لا أريد أن أزوره، فيجوز له يعني إما أن يزور أولا ويكفر، أو يكفر وإيش ويزور مثلا. ومن أنواع الكفارة إيش؟ الصيام. فيقول قالوا هنا الصيام وجد قبل سببه هكذا قالوا، لكن الله أعلم الإخوة يعني ظاهر الآية في الحج ثلاثة أيام في الحج. طيب إيش تقدير الآية هذه في الحج؟ يعني الظاهر يعني في الحج حقيقة في الإحرام به، والله أعلم. أما ما جاء في الكفارة هذا يعني الأصل في الكفارة يعني الإطعام، وهذا صيام من لم يجد يعني، فالأصل في الصيام الواجب لا يتقدم على سببه، وهذا الله أعلم. إذن الأصل نقول أنه يصوم ثلاثة أيام هذه في الحج بعد الإحرام بالحج لا بالعمرة. طيب متى يصوم؟ هل الوقت الاختياري؟ الوقت الاختياري متى يصومها ثلاثة أيام في الحج؟ عند الشافعية تكتب 6 و7 و8، السادس والسابع والثامن من ذي الحجة. طيب وتقول طيب الحجاج إيش يلبون بالحج متى؟ الثامن. طيب على هذا إيش يفعل؟ يلبي بالحج في اليوم إيش السادس، متمتع هذا لكن حتى يصوم لابد يصوم في الحج، فقالوا يلبي في اليوم السادس حتى يكون إيش يعني في الحج، يصدق عليه أنه صام في الحج فيصوم 6 و7 و8. ليش اختاروا هذا؟ قال لأن صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحب للحاج، فقالوا يصوم 6 و7 و8. أما الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا يصوم 7 و8 و9 هذا الذي يستحب له، فيقدم الإحرام إلى اليوم 7. نعم وهذا الإخوة أقرب، لأن أثار الصحابة جاءت فيه، هذا ثبت في أثار الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عمر وعن عائشة رضي الله عنهما، وجاء عن علي أيضا. هذه عند ابن جرير الطبري في التفسير، وكذلك عند ابن أبي شيبة في المصنف. قال ابن عمر يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة مثلا، وهذا جاء عن كثير من السلف، مجاهد والشعبي وطاووس والحسن وعلقمة، ذكروا هذه الأيام الثلاثة. قالوا أما صيام يوم عرفة هنا فيجوز الحاجة، يعني هنا للحاجة، لأن الصوم بدل الهدي، قالوا فيستحب تأخيره إلى آخر وقته رجاء أن يقدر على الأصل. قال ما يقدم إلى السادس، ممكن يحصل هدي يوم تسعة فيذبح يوم العيد بدلا يكون صام ثلاثة أيام قبل، فيعني هكذا قالوا. وهذا بالفعل يعني يوافق قول أو هو قول الصحابة، فهو الأرجح. إذن هنا قول الجمهور يعني أقرب لأنه يوافق قول الصحابة رضي الله عنهم. طيب، هذه ثلاثة أيام في الحج، وطبعا أنا قلت تستحب قبل عرفة وعرفنا هذا عند الشافعية، أما عند الجمهور فتستحب أن تكون السابع والثامن والتاسع. طيب، قبل ما نأخذ سبعة إذا رجع إلى أهله، إذا فاتته هذه الثلاثة، يعني يفرض واحد ما صام لين يوم العيد، إيش يفعل؟ يصوم أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا عند المالكية، والظاهر عند الحنابلة، عند المالكية والحنابلة. كأنه هو القديم عند الشافعية، كأنه أن يصوم أيام التشريق. أما عند الشافعية في الجديد ورواية عند الحنابل أن يصوم بعد أيام التشريق، يقضيها بعد أيام التشريق، فقالوا لأنه صوم مؤقت فيقضى، أما هذه الأيام يحرم فيها الصيام. وعند الحنفية إذا فاتت أن الثلاث يكون عليه دم، يعني ما يقضيها، ما فيها قضاء، هذه مثل مناسك الحج، فات الوقت يكون عليه دم. الذي يرجح أنه يصومها أيام التشريق ما ثبت في البخاري عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا ينصرف إلى ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، هذا ينصرف إلى ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الله تعالى قال صيام ثلاثة أيام في الحج، الآن لم يبق من أيام الحج إلا هذه الثلاثة، فتعين الصيام فيها، والله أعلم. طيب إذا ما صام هذه الأيام فاتته، فإيش يفعل؟ طيب هو يقضيها عند الشافعية والجمهور يعني، لكن هل عليه دم أو لا؟ يعني هل عليه دم زائد لأنه إيش أخر، يعني الواجب المؤقت في الحج أخره حتى خرجت أيامه، والآن الصيام هذا واجب عليه في الحج، هو ما عند الدم، فهو الآن يقولون هل عليه دم؟ طيب افرض وجد الدم، فهل عليه دمان أو لا؟ طبعا إخوة عند الحنفية عليه دمان، عند الحنفية قالوا عليه دمان، هو ما يصوم عليه دمان، دم للتمتع دم للتأخير. وعند الشافعية طبعا هو ما يجد دم الآن، على فرض ما يجد دم، قالوا عليه الصوم فقط القضاء بدون دم، هذه رواية عند الإمام أحمد، والرواية الأخرى عند أحمد عليه دم مثل الحنفية، لكن يعني يقول يقضي يصومها ويكون إيش عليه دم للتأخير. وفي الحقيقة إيجاب دم زائد هذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في من لم يعني ينحر هدي التمتع ونسي حتى خرجت أيام التشريق، فقال ابن عباس عليه دمان، دم للتمتع، دم إيش للتأخير. فكذلك هنا الله أعلم، لأن هذه واجبات كلها في الحج. الله أعلم كم باقي الأذان. طيب بس نأخذ هذه الباقي سريعا. سبعة، وقالوا سبعة إذا رجع، قالوا سبعة إذا رجع إلى أهله في الأظهر. نعم، سبعة إذا رجع إلى أهله. طبعا الإخوة هذا كما قال الله تعالى سبعة إذا رجع، إذا رجعتم الآية، لكن اختلفوا إيش معنى إذا رجعتم. عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في قول، وهو نص الشافعي في الإملاء، وذلك قال هنا في الأظهر، لأن النص الشافعي في الإملاء مع الجمهور أنه بعد الفراغ من الحج بمكة، يعني إذا فرغ من الحج بمكة يجوز أن يبدأ بصيام السبعة. يعني واحد جالس في مكة خلص من الحج قال أنا سأبدأ بصيام السبعة الآن، يجوز له ذلك عند الجمهور. قالوا لأن المراد من الرجوع الفراغ من الحج، لأنه سبب الرجوع إلى أهله، فكان الأداء بعد السبب. قال ابن قدامة أما الآية فإن الله تعالى جوز له تأخير الصيام الواجب، فلا يمنع ذلك الإجزاء قبله كتأخير صوم رمضان في السفر والمرض بقوله فعدة من أيام أخر. نعم، يعني يقول هذا من باب التخفيف، يعني باختصار الجمهور إيش قالوا؟ وسبعة إذا رجعتم، قالوا هذا القيد ليس لتقييد الحكم على الحقيقة، ولكنه إيش فائدته التخفيف. إن الله إيش قال؟ إذا رجعتم باب التيسير عليك، يعني فإذا قدمها جاز، مثل ما قال في رمضان فعدة من أيام أخر. طيب واحد مسافر صام في رمضان يجوز، بل يعني إذا ما كان عليه مشقة يستحب أن يصوم في رمضان، وهذا والله أعلم أقوى. نعم، أما الشافعية في الأظهر مشوا على ظاهر الآية، قال إذا رجع إلى أهله يعني لابد أن يرجع إلى وطنه أو ما يريد توطنه ولو مكة، هذا الأصح. طبعا فيهما قولان، الأظهر يعني قول الشافعي هو هذا، قال أصحهما عند الأصحاب الرجوع إلى أهله ووطنه، نص على الشافعي في المختصر وحرملة، والثاني أنه الفراغ من الحج وهو نصه في الإملاء. لكن عرفنا أن ذلك حتى قالوا ما يجوز أن يصومه في الطريق، لابد إذا رجع إلى أهله، لكن عرفنا القيد والله أعلم باب التخفيف لا من باب التقييد، وهذا الذي فهمه جماهير العلماء. ثم قالوا ويندب تتابع الثلاثة والسبعة. طبعا هذا الندب الإخوة من باب قال في التحفة مبادرة لبراءة الذمة، لا يجب، قال يعني ليس فيه نص، لكن يعني هو على سبيل الندب، لأن كلما أسرع المسلم في أداء الواجب الذي عليه كان هذا أفضل، هذا لا شك صحيح. قال ولو فاته الثلاثة في الحج، فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة، هذا الأصح أيضا في المجموع، قال وأصحها. هو يعني قالوا إذا فاتته الثلاثة في الحج الآن سيصوم سبعة إذا رجع إلى أهله، فيلزمه إيش أن يفرق في قضائها بينه وبين السبعة، يعني إذا صام هناك عشرة أيام يصوم ثلاثة ويفطر ثم يصوم السبعة، يفرق في قضائها بينه وبين السبعة. كم يفرق؟ قال النووي في المجموع الأصح، أصحها طبعا أوجه، أصحها يفرق بأربعة ومدة إمكان السير، يفرق بأربعة، بأربعة أيام. ليش؟ قال أنه هو إيش هم عندهم إيش يحرم صيام إيش أيام التشريق، صح كما عرفنا عند الشافعية، ويوم العيد أيضا حرام، إذن هذه أربعة أيام هو يصوم إيش ممكن يصومها سبعة وثمانية وتسعة، صحيح، فالثلاثة أيام هذه يعني آخر مدة يصومها 7 و8 و9، وإن كان الشافعية يقولون 6 و7 و8، لكن آخر وقت ممكن يصوم عند الشافعية إلى يوم عرفة. فقالوا إذن تأتي 4 أيام في الأصل، 4 أيام يوم العيد و3 أيام التشريق، 4 أيام، ثم تأتي مدة إيش الرجوع إلى بلده، إن كان والله تصل إلى بلدك بعد شهر تأخذ شهر بعدين صوم 7. ليش كل هذا؟ يعني نقولهم ليش أنتم فعلتم هذا؟ قالوا لأن الأصل في القضاء أنه يحكي الأداء، قال القضاء يكون مثل الأداء، فما دام أن هو كان هكذا سيفعل في الأداء فالقضاء يكون مثل الأداء، هكذا قال الشافعية. طبعا خلافا للحنابلة، قال ابن قدامة إن صام 10 أيام لم يلزمه التفريق بين 3 و7، لأن بالفعل يعني قال لنا أنه صوم واجب في زمن يصح الصوم فيه، فلم يجب تفريقه كسائر الصوم، ولا نسلم وجوب التفريق في الأداء، فإنه إذا صام أيام منى وأتبعها 7 فما حصل التفريق. طبعا هذا على القول يعني اللي ذكرناه أن الأقرب أن إذا صام أيام التشريق ممكن يصوم 7 بعدها مباشرة ويكون إيش في مكة، لأن أصلا الجمهور ما يقولون إذا رجع إلى أهله، يقولون إيش بعد الفراغ من الحج، فهذا التفريق يعني أصلا ما يرد عند الجمهور الله أعلم. فيعني الظاهر أنه ما يجب هذا التفريق، يعني لا دليل عليه، والذي عند الجمهور أنه أصلا يصومها بعد الفراغ من الحج مباشرة. وعلى القارن دم كدم التمتع. وكم بقي الآن؟ لا خلاص عيد. خليها بعد عشان فيها كلام. طيب نقف هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يوفقنا للسداد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.